بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في حكم الملاقي لطرف الشبهة المحصورة. هذا البحث يفترض أن يبحث في المقام الأول بعد بحث الشبهة المحصورة، لكن لا مشكلة في تأخيره وأخرناه تبعا لما فعل الشيخ المصنف حفظه الله. ولتحديد مورد النزاع قبل الدخول في التفاصيل نقول: توجد لملاقاة شيء لطرف الشبهة المحصورة ثلاث صور. الأولى: كما لو فرض أن عندنا ثوبين وعندنا إناءين نعلم بنجاسة أحدهما، وقد لاقى أحد الثوبين أحد طرفي العلم الإجمالي بالنجاسة، يعني لاقى أحد الثوبين أحد الإناءين ولاقى الثوب الآخر الطرف الآخر من طرفي العلم الإجمالي، أي لاقى الإناء الآخر، فهنا يوجد عندنا علمان إجماليان: علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين وعلم إجمالي بنجاسة أحد الثوبين. العلم الإجمالي الثاني حاصل من العلم الإجمالي الأول، يعني أحد الثوبين لاقى أحد الإناءين والثوب الآخر لاقى الإناء الآخر، فأحد الثوبين نعلم إجمالا بنجاسته كما نعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين. وهذه الصورة لا مشكلة في أن كلا العلمين منجز وهي خارجة عن محل النزاع، هذه الصورة لا مشكلة فيها. الصورة الثانية: كما لو فرض أن عندنا ثوبا واحدا لكنه لاقى كلا طرفي العلم الإجمالي، يعني يوجد عندنا إناءان نعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، ثم لاقى الثوب كلا الإناءين، فهنا من الواضح أن الثوب يجب الاجتناب عنه، لأن نجاسته حينئذ تكون معلومة بعلم تفصيلي. نعلم بنجاسة أحد الإناءين والثوب لاقى كلا الإناءين، وهذه الصورة أيضا خارجة عن محل النزاع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصورة الثالثة: كما لو فرض أن عندنا ثوبا واحدا قد لاقى أحد طرفي العلم الإجمالي المعين، أي لاقى أحد الإناءين المعين اللذين نعلم بنجاسة أحدهما، بعبارة يوجد إناء نعلم بنجاسة أحدهما، الإناء أليف والإناء باء، ثم لاقى الثوب الإناء أليف. هذه الصورة هي التي وقع فيها النزاع. في هذه الصورة، لكن هذه الصورة أيضا فيها فرضان. وين هسه احنا بها صورة؟ ما هي؟ أنه يوجد لدي إناءان نعلم إجمالا بنجاسة أحدهما ولاقى الثوب أحدهما المعين، أي أن الثوب لاقى الإناء أليف. في هذه الصورة وقع النزاع، لكن هذه الصورة لتحديد أكثر يوجد فيها فرضان. الفرض الأول أن ملاقاة الثوب للإناء أليف حصلت بعد تحقق العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإنائين. يعني يوجد علم إجمالي بنجاسة أحد الإنائين قبل الملاقاة، وتحققت الملاقاة والعلم بها شنو؟ بعد تحقق العلم الإجمالي. هذا فرض. الفرض الثاني، ما لو حصلت الملاقاة والعلم بها قبل تحقق العلم الإجمالي، كما إذا علمنا بملاقاة الثوب لأحد إنائين ثم علمنا بعد ذلك بنجاسة أحدهما، هذا فرض ثاني. هذا الفرض الثاني فيه تفصيل أشير له إجمالا لأني سوف لا أبحثه. هذا التفصيل بعبارة أخرى، نحن هنا الآن نريد أن نبحث ما لو كانت الملاقاة قد حصلت بعد تحقق العلم الإجمالي، أما لو أن الملاقاة والعلم بها قد تحقق قبل تحقق العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإنائين، فهنا يوجد تفصيل عنده. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وكذا الميرزا النائمي لم يفرقا بين الفرضين، كيف لم يفرقا؟ سيأتي أنهما يقولان بأن الثوب محكوم بالطهر ولم يفرقا. لماذا؟ لنفس الوجه الأول الآتي في الفرض الأول. والشيخ الآخون فرق فوافق المشهور، فرق بين الصورتين، فوافق المشهور بأن الملاقي محكوم بالطهارة في الفرض الأول الذي نريد أن نبحثه، واختلف معهم في الفرض الثاني فقال يجب الاجتناب عن الملاقي أي الثوب. لماذا؟ لما سنذكره في الرد على الوجه الأول. أما السيد الخوي رحمة الله عليه فقد فصل بين شقين في الصورة الثانية في الفرض الثاني، فوافق في أحد الشقين الشيخ الأنصاري والمرجع، ووافق في الشق الثاني الشيخ الأحمد. هذه خريطة بحث، لا أريد أن أبحثها. بحثنا إذن في حالة ما لو كان لدي إناءان أعلم إجمالا بنجاسة أحدهما ثم بعد ذلك لاقى الإناء أليف ثوب. والسؤال هو، من الواضح أن لا كلام لنا في أن العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإنائين منجز لكلا الطرفين، بمعنى يجب الاجتناب عن كلا الطرفين، واضح؟ هذا لا كلام فيه، إنما الكلام الثوب الذي لاقى الإناء أليف هل يجب الاجتناب عنه كما يجب الاجتناب عن الإنائين أو أنه لا يجب الاجتناب عنه؟ واضح؟ هذا هو البحث. فإذا بحثنا في صورة ما لو كان لدينا إلى الآن نعلم إجمال بنجاسة أحدهما، ثم لاقى ثوب الإناء أليف. السؤال هو أن هذا الثوب الملاقي للإناء أليف، ملاقي أحد طرفي الشفة المحصورة المعين، هذا الثوب يجب الاجتناب عنه فيما يشترط الطهارة فيه أو لا يجب؟ هذا الثوب يمكن أن يصلى فيه أو لا يمكن أن يصلى فيه؟ هذا هو السؤال. لا، شنو قبل العلم بعد العلم؟ شنو بعد العلم؟ قبل العلم يعلم علم الإجمالي؟ لا، فرضنا قلنا قاعد نقول ثم عندنا إن الآن نعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، ثم لاقى ثوب، يعني وين بعدنا في الفرض الأول الذي فرضته، وهو أن الملاقات بعد تحقق العلم الإجمالي. صورة أن الملاقات قبل تحقق العلم الإجمالي، أو أن العلم بها يعني والعلم بها قبل تحقق العلم الإجمالي، وتوجد صورة ثالثة، لا نريد أن ندخل في ذلك. واضح الفكرة؟ احنا ليش ندخل في الصور؟ احنا ما نريد نتعلم فقه، نريد نتمرن على كيفية الاستنباط. هذه الصورة كافية في تمريننا على كيفية الاستنباط. يعني من نجيب الصورة الثانية والثالثة ما راح نجيب آلية وطريقة أخرى، فذلك يكفينا البحث في هذه الصورة. صورة ما لو كان لدي إناء أعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، ثم لاقى ثوب الإناء أليف. السؤال هو لا شك في وجوب الاجتناب عن كلا الإناءين لمنجزية العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة، إنما الكلام في ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة، وهو في مثالنا الثوب. هل يجب الاجتناب عنه أو لا يجب الاجتناب عنه؟ يعني هل هو محكوم بالطهارة أو محكوم بالنجاسة؟ وإن كان السيد الخوي يشكل على هذا التعبير، يقول حتى الإناء أليف أو الإناء باء العلم الإجمالي عندما ينجز لا يعني ذلك أن الشارع يحكم بنجاسة هذا الطرف أو ذاك، يبقى مشكوك، فلا لا دليل محدث فيه ولا أصل عملي شرعي. واضح الفكرة؟ إنما العقل يدرك الاجتناب عنه، فالتعبير عندما يقال أنه يحكم بكذا حتى طرفي العلم الإجمالي غير محكومين بالنجاسة، إنما التعبير الدقيق أنه يجب الاجتناب عن الطرفين، وكذلك يجب الاجتناب من يقول بأنه يجب الاجتناب في الملاقي، يجب الاجتناب عن الملاقي أو لا يجب الاجتناب عنه. السؤال هكذا واضح؟ هنا يوجد قول للمشهور، وهو أن الملاقي وهو الثوب في مثالنا لا يجب الاجتناب عنه، وبالتالي تجوز الصلاة به لجريان أصالة الطهارة بلا معارض أو استصحاب الطهارة أو استصحاب عدم ملاقاة النجس. هذا رأيه وهو مشهور عليه المرجع، وقبله الشيخ الأنصاري، وبعد المرجع السيد الخوي رحمة الله عليهم أجمعين. كل هؤلاء يقولون بأن الثوب لا يجب الاجتناب عنه، ومن يعبر بأنه محكوم بالطهارة هذا مقصود لا يجب الاجتناب عنه. هذا رأي. الرأي الثاني أن الملاقي
لأحد طرفي شبه المحصور المعين وهو الثوب في مثالنا يجب الاجتناب عنه. لماذا؟ لوجود علم إجمالي آخر، إما لوجود علم إجمالي آخر بنجاته، إما الثوب الملاقي أو الإناء الآخر وهو الإناء باء. لماذا؟ لأن النجس واقعا في العلم الإجمالي الأول، إما أن يكون هو الإناء أليف فيكون الثوب قد تنجس بملاقاته، وإما أن يكون هو الإناء باء، وعليه يحصل لنا علم إجمالي آخر طرفا، الثوب أو الإناء باء وليس الإناء أليف. لماذا أما الثوب وأما الإناء باء؟ دقق فيه شوي. لأن الثوب لاقى أي إناء؟ أليف. إذا كان الإناء أليف هو النجيس فالثوب نجس. إذا كان الإناء أليف زيد هو النجس، ما هو النجس؟ الإناء باء. سيحصل لدينا علم إجمالي جديد، أن النجس أما الثوب لتنجسه بملاقات الإناء أليف إذا كان الواقع نجسا هو الإناء أليف، أو أن النجس هو الإناء باء، وهذا العلم الإجمالي ينجس كلا طرفين، واحد الطرفين هو الثوب، فيجب الاجتناب. هذا العلم الإجمالي الجديد يجب أن يجيب عنه المشهور. المشهور ماذا قال؟ قال إن الثوب وهو الملاقي في مثالنا شنو؟ لا يجب الاجتناب عنه، محكوم بالطهارة بتعبير أسهل. جيد، ماذا تقول أيها المشهور في هذا العلم الإجمالي الجديد؟ والعلم الإجمالي الجديد بين طرفين، أي في شبهة محصورة، والعلم الإجمالي في شبهة المحصورة ينجز كل أطرافه، إما على القول بأن العلم الإجمالي لا يستدعي بذاته وجوب الموافقة القطعية، وإنما يقتضي ذلك بسبب تعارض الأصول، فهنا لا يمكن أن نجري أصالة الطهارة في الطرفين لأن ذلك يؤدي إلى محذور الوقوع في المخالفة القطعية ولا في أحد الطرفين لأنه ترجيح بلا مرجع، أو على القول بأن العلم الإجمالي ينجز بذاته، ينجز بذاته الأطراف، فهذا علم إجمالي وكل الطرفين منجز ولا يمكن أن نجري الطهارة في أي من الطرفين لأن هذا ينافي منجزية العلم الإجمالي بذاته للطرفين. هذا علم إجمالي وفق مبانيكم يفترض أن ينجز كلا الطرفين ومن الطرفين الثوب، فلا بد أن تجيبوا عن ذلك. أجاب المشهور، أجاب المشهور، هنا قاعد نجمع المشهور بخلاف مبانيهم، يعني القائلون بأن الثوب محكوم بالطهارة بخلاف مباني، وأجابوا على وفق مباني، أجابوا بثلاثة أجوبة. يجيبون عن من؟ عن العلم الإجمالي الثاني. الجواب الأول عن هذا العلم الإجمالي الثاني وهو ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه،
عندما نعبر ما ذكره أعم من أن يكون له أو لغيره، لكننا لا نعلم هذا الغير ووجدناه له قد ذكره. عندما نجزم أن هذا الرأي له نصرح بذلك، لكن عندما لا نجزم نقول ذكره، والذكر أعم. الوجه الأول أن العلم الإجمالي الثاني غير منجز. لماذا؟ لاختلال الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي. هنا أحتاج إلى شيء توضيحي بسيط. الركن الثالث كما تتذكرون في الحلقة الثالثة له صياغتان. الصياغة الأولى صياغة المشهور. شنو هي الصياغة الأولى؟ عدم شنو؟ عدم تعارض تعارض الأصول في الأطراف. يعني أن الأصول بنفسها صالحة للجريان لكنها تتعارض. بسبب التعارض، إذا تعارض إذا لم تتعارض يختل الركن الثالث، إذا تعارضت فالركن الثالث متوفر. واضح الفكرة؟ الصياغة هي الصياغة المشهورة. الصياغة الثانية أن لا يكون أحد الأطراف قد تنجز بمنجز سابق. هذه صياغة المحقق العراقي. ليش هذه الصياغة؟ لأن المحقق العراقي ماذا يقول؟ جاوبوني. المحقق العراقي يقول بأن العلم الإجمالي ينجز بذاته الأطراف لا بسبب تعارض الأصول. يعني لا يمكن أن يجري الأصل في أي من الطرفين عند المحقق العراقي، لأن العلم الإجمالي بذاته ينجز الأطراف فلا يجري الأصل. واضح لكم؟ منتبهين وياي؟ جيد. على الرأي المشهور ما هو الركن الثالث؟ الركن الثالث هو تعارض الأصول في الأطراف. جيد. هنا في هذا العلم الإجمالي الثاني يختل هذا الركن. لماذا؟ لأنه لا يوجد تعارض للأصول في الطرفين. لا يوجد تعارض. لماذا؟ لأن أصالة الطهارة في الثوب، أي في الملاقي للإناء أليف، تجري بدون معارضة لأصالة الطهارة في الإناء باء. شنو أطراف العلم الإجمالي الثاني؟ الثوب والإناء باء. متى يكون العلم الإجمالي منجزا؟ حينما لا يمكن أن تجري البراءة في أحد الطرفين. إذا أمكن أن تجري البراءة أو الطهارة في أحد الطرفين يوجد تعارض؟ لا يوجد تعارض. هنا يمكن أن تجري أصالة الطهارة في الثوب، لا تجري أصالة تجري أصالة الطهارة في الثوب بدون معارض. كيف؟ توضيح ذلك. كيف تجري أصالة الطهارة في الثوب؟ توضيح ذلك. قالوا إن أصالة الطهارة في الثوب أصل طولي بالنسبة لأصالة الطهارة في الإناء أليف الذي هو الملاقى بحسب الفرض. يوجد ملاقى هو الإناء أليف، ويوجد ملاقي هو الثوب، ويوجد طرف آخر هو الإناء باء. والطولية بين أصالة الطهارة في الثوب وأصالة الطهارة في الإناء أليف من جهة أن أصالة الطهارة في الإناء أليف تعتبر أصلا سببيا، بينما أصالة الطهارة في الثوب
تعتبر اصلا مسببيا. لماذا؟ لان الشك في طهارة الاناء اليف هو الذي سبب الشك في طهارة الثوب. من اين جاء الشك في طهارة الثوب يا بني؟ لانه لاقى الاناء اليف. وياي انتم؟ وياي؟ بعبارة اخرى، الشك في الثوب مسبب، يعني في نجاسة الثوب، عن الشك في نجاسة الاناء اليف. فالاصل في الثوب يعتبر اصلا طوليا بالنسبة للاصل في الاناء اليف، لانه يعتبر اصلا مسببيا عن الاصل في الاناء اليف. ومع وجود الاصل السببي لا تصل النوبة للاصل المسببي لارتفاع موضوع. انت عندما تجري اصالة الطهارة في الاناء اليف شنو نتيجة؟ نتيجة طهارة الاناء اليف. طهارة الاناء اليف وياي احكي زين. شنو موضوع اصالة الطهارة في الثوب؟ الشك. والمفروض ان اصالة الطهارة في الاناء اليف شنو سوت؟ مفروض رفعت موضوع اصالة الطهارة في الثوب رفعا تعبديا، نفت الشك نفيا تعبديا. فالاصل السببي حاكم على الاصل المسبب. وياي انتم؟ جيد. فاذا كانت اصالة الطهارة تجري في الاناء اليف، هل تصل النوبة لاجرائها في الثوب؟ لا تصل النوبة لانتفاء موضوع اصالة الطهارة في الثوب، لان موضوعها هو الشك في نجاسة الثوب. هذا الشك ناشئ من احتمال نجاسة الاناء الذي لاقاه. فمع جريان اصالة الطهارة في الاناء اليف سوف ينتفي موضوع اصالة الطهارة في الثوب، لان التعبد بطهارة الاناء تعبد بالآثار الشرعية لطهارته، والتي منها طهارة ما يلاقيه. فجريان أصالة الطهارة في الثوب إنما تكون في حالة عدم جريان أصالة الطهارة في الإناء أليف. أما بعد جريان أصالة الطهارة في الإناء أليف فلا تصل النوبة إلى إجراء أصالة الطهارة في الثوب. وعليه لو أخذنا العلم الإجمالي الأول لوجدنا أن أصالة الطهارة في الإناء أليف تتعارض مع أصالة الطهارة في الإناء باء، ولا تدخل أصالة الطهارة في الثوب الملاقي للإناء أليف طرفا في المعارضة. ليش؟ لأن الآن ذكرت، لأن أصالة الطهارة في الثوب وهو الملاقي في طول أصالة الطهارة في الإناء أليف وهو الملاقى، فأصالة الطهارة في الثوب ليست في رتبة أصالة الطهارة في الإناء أليف والإناء باء. ومقتضى التعارض في العلم الإجمالي الأول هو التساقط، وإذا سقطت أصالة الطهارة في الإناء أليف بسبب معارضتها لأصالة الطهارة في الإناء باء وصلت النوبة إلى أصالة الطهارة في الثوب الملاقي بلا معارض. أصالة الطهارة في الإناء أليف تساقطت مع أصالة الطهارة في الإناء باء، فالآن في العلم الإجمال الثاني تجري أصالة الطهارة في الإنابة أو لا تجري؟ ليه؟ لأنها سقطت، فبقيت أصالة الطهارة في الثوب بلا معارض. فشنو؟ لا يكون العلم الإجمالي منجزا. لماذا؟ لعدم تعارض الأصول في أطرافه، بل يمكن أن تجري أصالة الطهارة في الإناء في الثوب بدون معارض. شو عبارة بها إغلاق؟ أنا قاصدها بعبارة أكثر وضوح. لابد أربطكم بعبائر البحث الخارجي، لابد بعبائر البحوث الأصولية، هذه قريبة بعبارة أكثر وضوح. بعد ملاقاة الثوب للإناء أليف وحصول العلم الإجمالي الجديد بين الثوب وبين الإناء باء، يمكن الحكم بطهارة الثوب لجريان أصالة الطهارة فيه أو لاستصحابها، ولا يوجد تعارض بين أصالة الطهارة في الثوب وأصالة الطهارة في الإناء باء، لأن أصالة الطهارة في الإناء باء معارضة بأصالة الطهارة في الإناء أليف. وبعد المعارضة بين أصالة الطهارة في الإناء باء وأصالة الطهارة في الإناء أليف يتساقطان، وتبقى أصالة الطهارة في الثوب بلا معارض. وبهذا يثبت أن الملاقي وهو الثوب في مثالنا محكوم بالطهارة، إما لأصالة الطهارة أو لاستصحاب الطهارة أو لاستصحاب عدم ملاقاة النجس. أما أن تجري أصالة الطهارة، لا يوجد علم إجمالي، لا يوجد علم إجمالي. وأما نستصحب الطهارة لأن الحالة السابقة هي الطهارة، أو نستصحب عدم ملاقاة هذا الثوب للنجس لأننا كنا نعلم أنه لم يلاقي النجس، الآن نشك أنه عندما لاقى الإناء أليف شنو؟ لاقى النجس أو لم يلاقى، ولذلك أخرجت الصورة الثانية عند ملاقاة الثوب لكلا الإناءين، يجب علم تفصيلي بعد الملاقاة، فنستصحب عدم ملاقاة النجس. فإذا قلت لماذا يحصل التعارض بين خصوص أصالة الطهارة في الإناء أليف وأصالة الطهارة في الإناء باء، ولا تدخل أصالة الطهارة في الثوب في هذه المعارضة، لتسقط الأصول الثلاثة جميعا لا خصوصي الأصالتين في الإناءين؟ ليش تشتون؟ ليش تشتون؟ ليش تترتبون؟ أنا الآن لدي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، والآن قد لاقى الثوب الإناء أليف. لماذا لا نقول هكذا؟ توجد لدي ثلاثة أطراف أعلم إجمالا بنجاسة أحدها، فلا أستطيع إجراء أصالة الطهارة في الجميع لأن هذا يوقع في المخالفة القطعية، ولا في بعضها لأن هذا ترجيح بلا مرجع. ما هو جواب المشهور؟ قالوا ذكرته آنفا الآن لكن زيادة للتوضيح، إن أصالة الطهارة في الثوب أصل مسببي، وأصالة الطهارة في الإناء أليف أصل سببي، فالشك في طهارة الثوب مسبب عن الشك في طهارة الإناء، وبالتالي هم يبنون على أن الأصل الجاري في الشك السببي حاكم على الأصل الجاري في الشك المسببي، لأن الأصل الجاري في الشك السببي إذا جرى وأثبت طهارة الإناء الأول ارتفع موضوع الأصل في الثوب تعبدا، وبالتالي لا تصل النوبة إلى إجراء الأصل في الثوب وين؟ بالعلم الإجمالي الأول. فإذا كانت النوبة لا تصل إلى إجراء أطالة الطهارة في الثوب، هذا يعني أنه في العلم الإجمالي الأول يوجد شنو؟ يوجد طرفان. بعد تساقط أطالة الطهارة في كلا الطرفين، فحينئذ لا نستطيع أن نجريها بعد في الإناء باء، فتبقى شنو؟ أطالة الطهارة في الثوب بلا معارض. وبعبارة ثالثة أو رابعة لهذا، هذا الكلام يبتني عندهم على أصل مسلم عندهم، وهو إن عملية المعارضة بين الأصول العملية لا تجري إلا بين الأصول ذوات الرتبة الواحدة، ولا يدخل في المعارضة الأصل الذي لا يكون في نفس الرتبة. فلو كان عندنا مجموعة من الأصول العملية، فالذي يخرج إلى المعارضة والتساقط هو الأصول ذات الرتبة الواحدة، وبعد تساقطها تصل النوبة إلى الأصول المتأخرة رتبة، ولا يدخل في المعارضة الأصل المتأخر رتبة، فلا يسقط، يبقى لوحده، ويمكن أن يجرى في مورده. ولعل هذا المطلب، هذه النكتة، هذه مما تسرب إلى علم الأصول من الفلسفة. هذا التقسيم ما هو مستنده؟ أن الأصول لا تجري في ذوات الرتبة الواحدة إلا في ذوات الرتبة الواحدة، ولا تجري فيما كان برتبة متأخرة. هذا من أين مستنده؟ لعل هذا مما تسرب من الفلسفة إلى علم الأصول. خلينا نطبق العبارة، يوجد رد على هذا الوجه، إذا بقي وقت نعود إليه. قال الملاقي لطرف الشبهة المحصورة: إذا لاقى شيء بعض أطراف الشبهة المحصورة فهل حكمه حكمه؟
حكمه
شنو فهل حكمه؟ يعني حكم الملاقي، حكم الطرف الملاقى، شنو هو حكم الطرف الملاقى؟ وجوب الاجتناب. يعني هل يجب الاجتناب عن الملاقي كما يجب الاجتناب عن الملاقى؟ واضح؟ قال المشهور طهارة الملاقي، وهو التوفي مثلا، ومن ثم يجوز ارتكابه. شنو يجوز ارتكابه في مثل الثوب؟ بعد الصلاة لجريان أصل الطهارة أو استصحابها بلا معارض. وانتهل. كيف ذلك؟ والحال أنه يحصل بالملاقات علم إجمالي آخر، إما بنجاة الملاقي بالكسر أي الثوب في مثالنا، أو نجاة الطرف الآخر غير الملاقى بالفتح أي الإناء باء. فقد أجيب بأجوبة ثلاثة. هاي الأجوبة علما للمشهور القائل بأن الملاقي محكوم بالطهارة. الجواب الأول: ما ذكره الشيخ الأعظم من أن تمييز العلم الإجمالي فرع تعارض الأصول في أطرافه، هذا مبني على ماذا؟ بعد كن مبني على أن العلم الإجمالي مقتضى لمنجزية وجوب الموافقة القطعية في الشبهة المحصورة، مقتضى وليس علة، وهي ليست كذلك. شنو ليست كذلك؟ وهي ليست كذلك، يعني لا تتعارض الأصول في العلم الثاني. ليش ما تتعارض؟ لأن أصل الطهارة في الملاقاة، يا الملاقاة لنا علي، حاكم على أصل الطهارة في الملاقي، يا الملاقي الثوب، فتقع المعارضة بين الأصلين في طرف العلم الأول، طرفي العلم الأول، يا ما طرفي العلم الأول لنا علي وبا، فيتساقطان أن يكون دليل الأصل مجملا بلحاظهما.
شنو يعني مجملا؟ ما قصر الواحد يقول شنو معنى مجملا؟ يعني لا بلحاظ الطرفين دليل الأصل، يعني دليل أصل الطهارة اللي هو كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر أو قذرة. نسأل هل يمكن أن يشمل كلا الطرفين أو لا يمكن؟ شنو العلم الإجمالي شنو يقول؟ يقول لا يمكن. لماذا؟ لأن ذلك يؤدي إلى محذور الوقوع في المخالفة القطعية، فمعنى ذلك أنه لا يشمل، يعني يكون مجملا من جهة الطرفين، لا يشمل. واضح الفكرة؟ لا يشمل. بسبب من لا يشمل؟ في نفسه يشمل. بسبب من؟ بسبب التعارض لا يشمل. وتصل النوبة إلى الأصل في الملاقي بلا معارض، وإنما اختصت المعارضة بالأصلين الأولين. يا ما الأصلين الأولين؟ أصل الطهارة في الإناء أليف وأصل الطهارة في الإناء باء، لأنهما في رتبة واحدة، والمعارضة لا يدخل فيها إلا الأصول ذوات الرتبة الواحدة. جيد، ليش مولاي؟ ليش لا تجري المعارضة إلا في ذوات الرتبة الواحدة؟ ليش؟ هذا مستند، هذا مستند. أما اختصاص المعارضة بذوات الرتبة الواحدة فتقريبه أن الأصل في الملاقي بالكاسر مسببي، والأصل في الملاقى بالفتح سببي، وإنما يجري الأول بعد سقوط الثاني. يا الأول يجري الأول المسببي بعد سقوط الثاني، بعد سقوط من؟ بعد سقوط السببي بالمعارضة مع الأصل في طرفه. يا هو السببي أصالة الطرف الإناء ألي تسقط مع من؟ مع أصالة الطرف الإناء باء. إذا سقطت تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى أصل الطهارة المسببي في الثوب، لأن الأصل المسببي لا يجري مع الأصل السببي لأنه حاكم عليه. أن يكون جريان الأول في طول سقوط كلا الأصلين. يا هو الأول المسببي، والساقط بما هو ساقط لا يصلح لمعارضة غيره. يا هو الساقط، يا الساقط ساقط، لا لا كلا الإناءين ساقط. اللي فيدنا الآن في العلم الإجمالي الثاني نقول ساقط، يا هو الإناء باء، الإناء باء والساقط فلا يصلح لمعارضة غيره. يا هو غيره أي الأصل في الملاقي، يعني الأصل في الإناء باء لا يصلح لمعارضة الأصل في الثوب. إذا لا يصلح ليه؟ يعني سقط بمعارضة سابقة. إذا سقط يبقى الأصل في الثوب بلا معارض. الجواب الثاني والثالث والرد على ذلك يأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.